بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال النوع 29: معرفة الإسناد العادي والنازل. قال: الإسناد خصيص لهذه الأمة وسنة بالغة مؤكدة، وطلب العلو فيه سنة، ولهذا استحبت الرحلة. أنا الآن عندنا خصيصتان: الخصيصة الأولى هو الإسناد، والخصيصة الثانية الإسناد العالي. أنا ميزت بها هذه الأمة، ليس هناك أمة تقول معنى دينها بالإسناد إلا هذه الأمة. بنو إسرائيل ما عندهم أسانيد، وإنما قصص منقولة عن مجهولين. ومن ثم أيضا طلب الإسناد العالي، العلو في الإسناد، وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإسناد العالي سنة أيضا عن الصحابة، وهي أيضا فيها فوائد عظيمة، ومن أعظمها قلة العلل. فالإسناد العالي يقل علله. قال: وهو أقسام، أي الإسناد العالي. أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح نظيف، هذا الذي يسمى العلو المطلق. الثاني القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى علو نسبي. الثالث العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة أو غيرها من المعتمدة، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. وهذا يدخل في العلو النسبي، العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة. وهذا الذي حصل فيه هذه الأنواع: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. قال: فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته، شيخ مسلم من غير جهتي بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه. مثلا شيخ مسلم، مثلا قتيبة بن سعيد، فمثلا بينك وبين مسلم 20 نفسا تروي، إذا رويت عن مسلم تروي عن 20، لكن عندك إسناد عن قتيبة هو أقل من هذا العدد. أنا مثلا 18، فهذا يعتبر إيش بالنسبة لك؟ علو، يعتبر علو نسبي، لأنك إذا جئت إلى حديث قتيبة من طريق مسلم سيكون 21، لكن من هذه الطريقة الأخرى 18 فهو علو، فهذه موافقة. وأما البدل أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم، أنا توافقه أو بدل من شيخه، توافقه في شيخ مثلا عندك إلى مسلم 20 راويا، وإلى قتيبة 21، فترويه عن قتيبة أو عن غير قتيبة عن مالك مثلا عن القعنبي 20، فيكون هذا شيخ مثلا هذا قتيبة قلنا، والقعنبي سيكون بدل من قتيبة، بدل من قتيبة في شيخ مسلم وهو مالك. قال والمساواة في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه، بحيث يقع بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه، هذا يسمى المساواة، مثل ما مثل الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر يروي سنن النسائي 10، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا 10، هذه تعتبر مساواة. يروي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، كما أن بينه وبين النسائي 10، فهذا تسمى مساواة. قال المصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك فيكون لك مصافحة كأنك صافحت مسلما فأخذت عنه، معنى لشيخك يكون مثلا 10، أو مثل الحافظ مثلا السخاوي يروي هذا الإسناد 10 عن من؟ من طريق الحافظ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كأنه يصافح النسائي، أنا كأنه قد التقى مع النسائي وصافحه، لأنه يروي الإسناد 10، فسموه مصافحة. قال فإن كانت المساواة لشيخ شيخ كانت المصافحة لشيخك، وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك، وهذا مفهوم. وهذا العلو تابع لنزول، فلولا نزول مسلم وشبهه لم تعلو أنت، وهذا الصحيح كما رجحه الحافظ ابن حجر، أن هذه العلو كل علو له نزول، كل علو له نزول، فليس هناك علو بدون نزول. قال وأما قال الرابع العلو بتقدم وفاة الراوي، فما روي عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلاهما أن روي عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. معنى هذه وإن كانت سواء، لكن الرواية عن من تقدم عن الشيخ أفضل من الرواية عن من تأخر. فهنا الآن يقول فما أروي عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلاهما أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف، أنا أعلى من روايته عن أبي بكر بن خلف وإن كان نفس العدد، لكن بسبب أن البيهقي مات قديما. قال وأما علوه فتقدم وفاة شيخك فحده الحافظ ابن جوص بمضي 50 سنة من وفاة الشيخ، وابن مندب 30، والأمر سهل. قال الخامس العلو بتقدم السماع، ويدخل كثير منهم فيما قبله، أنا أن سماعه قديم، أنا يروي عن تلميذ سماعه قديم ولو كان نفس العدد، لكن هذا السماع القديم يكون علو. قال ويمتاز بأن يسمع شخصان من يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا والآخر من 40 وتساوي العدد إليهما فالأول أعلى. وأما النزول فضد العلو، فهو 5 أقسام تعرف من ضدها، أنا لكل علو نزول، وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب، وقول الجمهور وفضله بعضهم على العلو، فإن تميز بفائدة فهو مختار والله أعلم. أما تقديمه على العلو ليس صحيحا، لكن إن كان فيه فائدة مثلا يكون ثقات أئمة فلا شك أن النزول أولى، لا شك أن النزول أولى. ولهذا البخاري من طريقته أنه إذا كان عنده إسناد عال وإسناد نازل، لكن الإسناد النازل عنده أقوى، فيقدم الإسناد النازل على الإسناد العالي. مسلم يفعل العكس، مسلم يفعل العكس، يقدم الإسناد النازل على العالي، وقد انتقده بعض العلماء بذلك، قالوا الأفضل أن يقدم الإسناد العالي على النازل، لا يقدم النازل على العالي. طيب، قال النوع 30 المشهور من الحديث هو قسمان: صحيح وغيره، ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم. أنا المشهور على الصحيح الذي رجحه الحافظ أنه ما رواه ثلاثة فأكثر، ما رواه ثلاثة فأكثر يسمى مشهور، ما لم يبلغ حد التواتر. ومنهم من أدخل بين المتواتر والمشهور، منهم من أدخل بين المشهور والمتواتر المستفيض. فأقصر المشهور على الثلاثة، وما كان أكثر من ثلاثة يسمى مستفيض، ما لم يبلغ حد التواتر. والذي عليه أهل الحديث أن المشهور هو ما رواه ثلاثة، أنا أقل حد في الطبقات ثلاثة أو أكثر، ما لم يبلغ حد التواتر فيسمى مشهور. هذا المصطلح، لكن قد يسمون مشهورا على اصطلاح بينهم في الحديث، مثلا أهل الحديث اشتهر عندهم حديثا إنما الأعمال بالنيات، هذا مشهور عند أهل الحديث. ومشهور عند أهل الفقه كذلك، حديث مشهورة عند أهل اللغة، بعضها ضعيفة وبعضها، مثلا نعم الرجل صهيب لو لم يطع الله لم يعصه، هذا مشهور عند أهل اللغة لكنه لا يصح. وهناك أيضا أحاديث مشهورة في ألسنة الناس، في ألسنة الناس العوام، فهذه الأحاديث المشهورة ألف العلماء فيها كتبا. ومن أنفعها وأقدمها المقاصد الحسنة، المقاصد الحسنة للسخاوي رحمه الله فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، وألف أيضا العجلوني كشف الخفاء وغيرها. قال: ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره. وحديث من كذب علي متعمدا فيتبوى مقعده من النار متواتر، لا حديث إنما الأعمال بالنيات. أنا هذا الحديث مشهور. قال: النوع 31 الغريب والعزيز، إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه رجل بحديث سمي غريبا، فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا. وهذا الذي انفرد عن الزهري يسمى غريب نسبي، إذا كان الغرابة عن إمام الأئمة يسمى غريب نسبي، مثلا يقال لم يرويه عن الزهري إلا فلان، وهناك أيضا غريب عند أهل الحديث، عند أهل العلل خاصة، وهو إذا كان الحديث مثلا عن الزهري، والزهري له أصحاب كثر، فيأتي رجل من بعيد ليس من أصحابه المعروفين عن أخذ الحديث عنه، فيروي حديثا عن الزهري، فيسمى هذا غريب. يسمى هذا غريب لماذا؟ لأنه يستغربونه، كيف هذا الغريب الذي هو بعيد عن الزهري روى هذا الحديث ولم يرويه أصحابه الذين هم أعرف الناس بحديثه؟ فلهذا يسمونه غريب. قال: ويدخل في الغريب من فرد راو بروايته أو بزيادة في متنه وإسناده، ولا يدخل فيه أفراد البلدان. أيضا بعضهم يدخل أفراد البلدان، يسميهم غريب نسبي أو فرد، لكن اشتهر عندهم أنه فرد تفرد به أهل مثلا اليمن، تفرد به أهل مكة وهكذا. لكن إذا انفرد راون في الحديث في طبقة من الطبقات يسمى غريب كذلك، وهذا الغريب المطلق. الغريب المطلق إذا انفرد راون في طبقة من الطبقات، إذا كان في كل الطبقات يسمى غريب فرد، يسمى غريب فرد. قال: وينقسم إلى صحيح وغيره، وهو الغالب، أنا أي غير الصحيح، غالبا الذي تفرد به الراوي واحد يكون غير صحيحا، لكن الأصل إن كان ثقة فهو صحيح. قال: وإلى غريب متنا وإسنادا، كما لو انفرد بمتنه واحد، أنا جاء بمتن على خلاف المتن الذي هو مشهور فيسمى متنه غريب. قال: وغريب إسنادا كحديث روية متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، مثلا مشهور عن أبي هريرة فيرويه بعضهم عن أبي سعيد، هذا يعتبر غريب، أن الناس يروونه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيأتي إنسان فيرويه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي موسى، أو عن أبي صالح عن أبي سعيد، أو مثلا من طريق أخرى عن مثلا عن أبي وائل عن أبي موسى، فهذا يعتبر غريب. قال: وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه، ولا يوجد غريب متنا لا إسنادا إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريبا مشهورا، أنا لا يوجد غريب متنا لا إسناد، وإنما الغرابة تكون في الإسناد غالبا. قال: إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريبا مشهورا، مثل حديث الأعمال بالنيات رواه عن يحيى بن سعيد كثيرون. قال: غريبا متنا لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفيه كحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، إن شاء الله نكتب.